إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومضى عليك من رمضان أسبوع، وبدأ الأسبوع الثاني، والمؤمنون المتقون الذين توجه خطاب الله لهم وكلام الله إياهم بالصيام لا بد أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن تنفلت أيامهم، وقبل أن ينقضي هذا الشهر كما ذكرنا من قبل. خاب وخسر من أتى عليه رمضان فلم يغفر له، أدخله الله النار، أبعده الله، قل آمين، قلت آمين. وقد وجدت السامع المتكلم سرعة انقضاء العمر في هذه الأيام، يوشك رمضان أن ينتهي، وأنت لابد أن تسائل نفسك هل ما زلت مصمما على تحقيق أسباب المغفرة والرحمة والعتق من النار، أو أنه قد انفرط عقدك واستبان لك كما يقال، وبان لك الجواب من عنواني، وأنك لم تستشعر تلك المعاني التي يستشعرها المرء عندما يعلم أن الله تعالى قد فتح عليه، وأن الله يوشك أن يغفر له، وأن الله يوشك أن يقبله سبحانه وتعالى. فأنت قد انقضى هذا الأسبوع، وينبغي عليك أن تقول هل ألفت القيام؟ هل ألفته الذي قال فيه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ ألفت القيام وتعودت عليه وأحببت طوله، وكان سببا لمحبتك لربك وإقبالك عليه وطول مناجاتك له، وأنك لا تود أن تخرج من بين يديه سبحانه وتعالى، أما أنك ما زلت تأتي متأخرا، ولا تخشى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، وما زلت مستثقلا بالقيام وطوله بين يدي الله تعالى، تود أن تخرج منه وتود أن تنتهي منه سريعا، وتود لو صليت في مكان تصلي فيه 8 ركعات بأقصى سرعة ممكنة ثم ترجع إلى دنياك وإلى أهلك وولدك وإلى نومك وراحتك وإلى قضاء شهواتك، هل ألفت القيام وأحببته فوجدت حلاوة الطاعة وحلاوة الإقبال على الله، حلاوة المناجاة، فحرصت عليه أشد الحرص وأكملت له الآداب ووقفت له الوقوف الطويل الذي ترجو به تخفيف الوقوف يوم القيامة، وترجو به نور الله تعالى في ظلمات القبر وظلمات الصراط، هل بادرت إليه فانقضى فحزنت على انقضاء ليلتك وأنك لم تقض منها وطرك من محبة الله تعالى والإقبال عليه، كما أن قلبك لا يزال لا يستشعر حلاوة الطاعة ولا الإقبال ولا المحبة، وأن ذلك لا دليل الخروج من رمضان كما خرجت من غيره، ودليل أن القبول قد بعد وأن درجاته قد تضاءلت وأن فرصته التي نحن فيها الآن كأنه يقول أمرنا إلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله، أو شك رمضان أن ينتهي ولم يمتلئ القلب إيمانا ومحبة وقربا وخوفا ورجاء ومهابة وذكرا وطمأنينة وإقبالا على الله تعالى، وأنه مهما كان فإنه لا يوازي أن يحصل ذلك. هل ما زلت أيها المسكين المفرط في المغفرة، المفرط في الرحمة، المفرط في تتفخل على ذلك بالوقت والجهد وبترك الراحة وبترك الأهل والولد، أم أن الراحة والوقت والجهد والسكينة والدعاء والإخلاد إلى الأرض والدنيا ذلك هو المقدم عندك؟ يعني هل بذلت لهذه المغفرة بذلها وضحيت لها تضحيتها المطلوبة أو شيئا قريبا منها، أو أنك ما زلت زاهدا في هذه المغفرة وأنها لا تساوي عندك أن تواصل الليل بالنهار، لا توازي عندك أن تقوم لها وأن تصوم لها وأن لا تضيع وقتا من أوقاتك ولا نفسا من أنفاسك إلا في تحصيل أسبابها؟ هل ما زال الصيام ثقيلا على قلبك تود أن تنتهي منه وتعد الساعات لتخرج من يومك، حتى إذا انتهى يومك أقبلت مرة أخرى على تلك الشهوات التي قد حرمت منها لتتحقق لك بها المغفرة، قد حرمت منها لتتحقق بها لك التقوى؟ يعني هل أحببت الله تعالى وأقبلت عليه أما زلت تستكسر عليه وقتك وجهدك وتتألم من وقوفك بين يديه وتفضل راحتك ونومك عليه في هذه الفترة القصيرة وتلك المدة القليلة، التي وعدك فيها أجزل الثواب وأعظم الأجر سبحانه وتعالى. ظني أن هذه الأحوال السيئة ما زالت هي المسيطرة على المرء، وأن التأخر عن القيام وعدم التأدب بآداب الصيام وطول الفكر والذكر لله تعالى والاستعداد للقائه والتهيؤ ليوم المغفرة ويوم الجائزة، أن التهيؤ له والاستعداد له ليس على ما ينبغي حتى في تحصيل أسباب الدنيا. فأسباب الدنيا التي يود المرء أن يحصلها تراه إن فوجئ بالامتحانات أو بعمل شديد مشغول فيه، إذا به ينسى نفسه وجهده ووقته ويواصل ليله بنهاره ويستخف التعب ويستخف البذل والتضحية ليحصل شيئا حقيرا في الدنيا الزائلة. جاءه موسم المغفرة فإذا به على هذا الحال السيء من التكاسل، وكما ذكرنا في بداية القول قد بان الجواب من عنوانه، وأنه لم يستشعر إلا أن رمضان سينقضي كما انقضى غيره، وإلا أنه سيعود سيرته الأولى ما أن يأتي يوم العيد حتى يرجع إلى أيامه التي لم تكن لا قرآن ولا قيام ولا فيها ما ينبغي أن يكون قد حصله من ذلك الشهر الكريم، أو أن الله تعالى قد وهبه فيه مغفرة ورحمته. فإن لأهل المغفرة وأهل الرحمة صفاتهم التي تظهر عليهم يعجب المرء أشد العجب، من أولئك المؤمنين الذين فاجأهم هذا الموسم العظيم فإذا بهم لم يزدادوا به شيئا، لا إقبالا ولا طاعة ولا محبة، بل ظهرت أحوالهم على حقيقتها من عدم الإقبال والمحبة ومن عدم البذل والتضحية ومن عدم الحمل على النفس والمجاهدة وبذل هذه المشقة التي يود بها المغفرة. تراك بما قدمت في أسبوعك هذا تنتظر شيئا من المغفرة التي وعد الله تعالى عباده، تراك لو مت على هذا الحال، تراك تنتظر صحيفتك وبياض وجهك وثقل موازينك وأن تأتي على ربك وأن تلاقيه. هذه الملاقاة التي فيها الشوق إليه، أو تلك الملاقاة التي يخاف أن ينفضح بها أمام الله تعالى، أن يفضح بها أمامه سبحانه وتعالى. تراك على حال يوازي هذا الأمر أو أنك ما زلت ولم يظهر عليك في نفس الوقت حزن على فقد شيء من ذلك، ولم يظهر عليك ضيق وتبرم بهذه النفس التي تطيعها في شهواتها ولم تحمل عليها الحمل الذي يأخذ بيدها إلى الله تعالى وتشق عليها المشقة التي تنتظر بها هذه المغفرة. ترى المغفرة والرحمة، ترى ذلك، ترى المغفرة والرحمة، تراها لا تساوي عندك أن تقوم ليلها وأن تصوم نهارها وأن تكف بجوارحك لسانك وقلبك وبقية جوارحك عما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن تستخدمها في طاعة الله. يحزن المرء عندما يرى هذه الأحوال ويود لنفسه وللمؤمنين أن تتغير أحوالهم وأن يأخذوا أمر ربهم بجد وحزم، وأن يعلموا أنه لا وقت للهزل واللعب، وأن ذلك لا ينفع عند الله، وأن الله تعالى لا يقبل من عباده هذا التكاسل والتواني عنه، ويقول هلم يا باغي الخير أقبل، وهلم إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هلم إلى مغفرة ربكم، هلم إلى محبته، وإذا بهم زاهدون، وإذا بهم مقصرون، وإذا بهم على هذا الحال السيء، يقول هلم لا يهتم ولا يأتون، هلم إلى الله تعالى لا يهتمون ولا يأتون، هلم فإذا بهم ينفرون ويفضلون عليه سبحانه وتعالى هذه الزوائد التي سرعان ما تنقضي في هذه الحياة الدنيا. ونعود إلى القصة من أصلها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فشرع الله تعالى الصيام للتقوى، يعني مطلق الصيام، شرع لهم الصيام لتقوى الله تعالى. وقد يتساءل المرء عن معنى التقوى، ذكرنا شيئا وقد أخرنا معنى التقوى ليأتي موعدها لنشرحها كلها، وإنما المقصود آثار التقوى، يعني أن التقوى هي سبب النجاة في الأولى والآخرة، وسبب قبول الأعمال، وسبب ولاية الله تعالى، يعني في الدنيا، ثم في الدنيا الله تعالى ينجي المتقين إذا وقع البأس، ثم أنجينا الذين آمنوا، أو أنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وفي الآخرة الآخرة لهم كلها كما قال والآخرة عند ربك للمتقين، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وهي نجاتهم من النار كما قال المولى سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. ثم ولاية الله تعالى إنما هي لأهل التقوى والله ولي المتقين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومعنى ذلك أن الصيام شرع لهذا المعنى الذي ختمه الله تعالى بقوله إنما يتقبل الله من المتقين لا يتقبل من غيرهم، والنجاة في الأولى والآخرة لهم، وولايات الله تحوطهم هم أولياؤه. لما كان ذلك كذلك لم يكن ليتركهم حتى يبين لهم سبيل التقوى، ومن هذه السبل سبيل الصيام الذي شرعه له. لذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تحب أن تراه صائما إلا رأيته، كان يصوم حتى نقول ما يفطر، وكان يصوم الاثنين والخميس، وكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وكان يقول خير الصيام صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، وكان إذا دخل على أهله فلم يجد طعاما نوى الصيام صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يصوم من سرر الشهر، وكان يصوم شعبان إلا يوما أو يومين صلوات الله وسلامه عليه. فكان الصيام كأنه يصوم الدهر كله صلوات الله وسلامه عليه، وما ذلك إلا لتحقيق هذه المعاني والآثار من آثار التقوى، وهي التي أشرنا إليها سريعا عنوان فقط لهذا الكلام. لذلك كان شهر رمضان أخص في هذا المعنى، يعني إذا كانت التقوى لها هذه الآثار التي أشار الله إليها سبحانه وتعالى، والتي طبقها النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، فإن الله تعالى قد ركز هذه المعاني من معاني التقوى في شهر رمضان، وزادها معاني أخرى حتى تزداد بها أحوال المتقين. فكأنه أمرهم بالصيام الذي أشرنا إليه في كل وقت، ثم بعد ذلك جاءهم هذا الشهر ليكون هذا الشهر التركيز الشديد في أعمال التقوى، ليخرجوا منه على هذه الحال التي يحبها الله له في الأولى والآخرة، وليحققوا هذه الآثار التي ذكرها المولى سبحانه وتعالى، ليخرجوا مقبولين، ليخرجوا متقين، ليخرجوا أولياء الله الصالحين. فكان التركيز في رمضان على ذلك. واعلم هذا المعنى، أنه لم يفتح لك الصيام في رمضان ولا في غيره، ويمنع عنك هذه الشهوات من الطعام والشراب والمنكع حتى تعود إليها، فلم تحقق بها شيئا. يعني منعك الطعام والشراب والشهوة في رمضان حتى تكون تقيا، تراه يفتح لك هذا الباب مرة أخرى لتعود عن التقوى وترجع فيها. هذه الأولى، قد فتح لك هذا الباب من أبواب التقوى حتى تكون التقوى شعارك بعد رمضان، أو أنه يريدك أن تكون تقيا في رمضان، ثم بعد رمضان تعود إلى لهوك وإلى غفلتك وإلى بعدك وإلى إقبالك على الدنيا والوقوع في الشهوات. لا شك إذن أن هذا الشهر لما ركزه الله تعالى في معاني وأعمال الإيمان، إنما كان يقصد أن يكون تدريبا للمؤمنين على أعمال التقوى في هذا الشهر، وأن تصفو به قلوبهم ونفوسهم، وأن تتحقق فيهم هذه الشرائط في شهر رمضان وبعد رمضان. يعني أنه سبحانه وتعالى يريدهم متقين في كل وقت، ولو لم يكن ذلك كذلك، ما المعنى أن يشرع يوما تكون فيه تقيا وبقية أيامك لا تقوى فيها ولا إقبال معها ولا محبة ولا قيام ولا ذكر ولا صيام ولا شيئا؟ لا، لم يكن ذلك كذلك. وهذا الذي يغفل عنه المؤمنون اليوم، أنه إنما شرع ذلك، شرع الصيام لتقوى الله، ثم ركز ذلك كله في رمضان ليكون الشحنة التي نخذها المؤمنون وتحققوا بها كانت العافية لهم بقية عامهم، حتى يأتي موسم آخر يزدادون فيه من معاني وأعمال التقوى، ليكون ذلك سبب تحقيق آثار التقوى التي أشرنا، سبب النجاة الأولى والآخرة، وسبب ولاية الله لهم، وسبب قبول الله تعالى لأعمالهم. تراه قد شرع ذلك في رمضان، حتى إذا انقضى رمضان أعاد المرء سيرته الأولى السيئة من البعد والغفلة وقسوة القلب وجفاف العين، عاد سيرته الأولى لا ذكر ولا صيام ولا قيام، أو أنه قد ركز ذلك ليمر منه المرء بنجاح، فإذا به يرى أسباب وآثار هذا النجاح بعد رمضان في إقباله وعوده إلى الله تعالى عودا حميدا، وفي ذكره وطمأنينته وسكينته لله تعالى. فهل حقق المرء ذلك في صيامه، أو هل حقق ذلك في رمضان؟ وهي المشكلة التي يعانيها المرء اليوم، أنه ينتظر أن ينتهي رمضان ليعود كل شيء إلى ما كان، بعدا وجفاء وزهدا في الآخرة وإقبالا على الدنيا ووقوعا في الشهوات إلى غير ذلك مما نراه، ما أن ينتهي رمضان حتى ينزل المؤمنون إلى سوء مما كانوا فيه قبل رمضان. لذلك كان هذا المعنى مما ينبغي أن يحفظه المؤمنون، أنه ما جاء عليه رمضان إلا ليكون متحققا فيه بأعمال التقوى التي ذكرها الله تعالى، وقد ركز الله تعالى فيه أعمالا أخرى إلى جانب الصيام لتكون سببا يجتمع مع الصيام لتكفير السيئات والذنوب ورفع الدرجات وانتظار الدرجات العلى في الجنة، وهيئ أسباب الصيام كذلك. انظر إلى هذا المعنى الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: الصيام والقيام يشفعان في المرء يوم القيامة. يقول الصيام منعته الشراب والطعام والشهوة، ويقول القرآن منعته النوم فشفعني فيه فيشفعان. انظر إلى هذا المعنى الذي يغيب عن ذهن المرء، وهو أن الصيام في رمضان اجتمع له الجهادان، جهاده في يومه وجهاده في ليله. جهاده في يومه أن يشفع له الصيام يوم القيامة، أن يقول منعته كذا وكذا وكذا فشفعني فيه فيشفع فيه، تراه منعه كذا وكذا وكذا ثم عاد إليه على حالة أسوأ، أو أنه منعه ذلك فكان سببا لترقيه إلى الله تعالى، وسببا لخلوص قلبه ونقاء نفسه، سببا لإقباله على ربه سبحانه وتعالى واستقامته على أمره، سببا لطول مغفرته عند الله تعالى. فكان الصيام سببا لصلاح النفس وصلاح القلب والإقبال على الرب، والخروج من العتقاء من النار، والخروج من رمضان بهذه المغفرة والرحمة. أو أنه يخرج على الحال التي نحن فيها فكيف يشفع له الصيام والقيام؟ يقول قد منعته النوم فشفعني فيه. وانظر إلى هذا المعنى، لما جمع الله تعالى هذه المعاني في شهر رمضان كان لها قيمتها التي يجب أن ينظر إليها المرء. هذه القيمة معناها أن المرأة يخرج عن أحواله التي هو فيها، يعني يخرج عن عوائده ومألوفاته في نومه وشربه وأكله وفي كلامه وفي عمله وفي جوارحه وفي إقباله وإدباره. يعني هذا الشهر تنعكس فيه وتتغير فيه أحوال المرء الذي يريد المغفرة ويريد العتق من النار. تراه لو كانت أحواله هي كما كانت قبل رمضان، تراه غير من هذه المألوفات، يعني غير طريقة نومه، قلل هذا النوم وقلل الأكل والشرب والنكاح والشهوة، وقلل الكلام، وقلل الإقبال على الخلق والائتناس بهم، وزاد في أعمال الطاعة والذكر والإقبال، ووسع على المحتاجين، وبذل الصدقة، وبذل الإحسان، وبذل من وقته وجهده ليحصل المغفرة. فإذا به قد انقلبت أحواله وخرجت هذه الأحوال عن المألوف، لأنه شهر غير مألوف في أعمال المؤمنين، فلا بد أن يتحمل فيه المرء هذه المجاهدة. يقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع فيه. وهذا معنى المجاهدة، أنه يريد المرء أن يأتي رمضان فيأخذ حظه من النوم ومن الراحة ومن الكسل ومن الدعاء. فإذا منع نفسه الطعام والشراب أتى في إفطاره ليعوض المكان، ثم جاء إلى سحوره ليزداد تخمة ويصبح ممتلئا كأنه في يوم فطره. لا يكون يوم فطره ويوم صيامه سواء، لا في أكله ولا في شربه ولا في نومه ولا في شهواته ولا في غفلته، عكس ذلك كله، فلم يكن لنومه قيمة، إنما كانت القيمة لقيامه، يبيتون لربهم سجدا وقياما. لم تكن القيمة للطعام والشراب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أهله فلم يجد طعاما وشرابا لم يتغير ولم يتعارك ولم يتشاجر ولم ينتظر الأصناف المعدودة ليأكلها ويمتلئ بها، حتى إذا جاء القيام جاء متأخرا، حتى إذا دخل القيام فإنما هي ألعاب رياضية ليهضم بها ما أكله في فطره. لا، وإنما لم يجد الطعام والشراب إذا به يقول إني صائم صلى الله عليه وسلم، وإنما عكس ذلك كله ليخرج عن عبودية الطعام والشراب والجسد الفاني وعن راحته. تراه لماذا؟ لأنه يريد راحة الآخرة. يبقى أقلقه في الدنيا ولم يرحه في الدنيا هذا الجسم الفاني ليريد راحته في الآخرة، ليريد سكونه في الآخرة ودعته في الآخرة. لم ينعمه في الدنيا بالمأكل والمشرب والشهوة والنوم والضاحة، لأنه يريد نعيم الآخرة، لأنه يحوش كما يقال ذلك له في الآخرة، ويبذل ماله ووقته كذلك لأنه يريد أن يرى ذخر ذلك في الآخرة، فغير من أحواله تلك حتى تتغير حاله السيئة إلى حال أحسن، وحتى تتغير أحواله التي قد اشتملت عليها الغفلة والبعد، واشتملت على محبة الدنيا والميل إليها ونسيان الآخرة والرحيل إلى الله تعالى، إلى محبة الله والإقبال عليه والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة والاستعداد للقاء الله تعالى. فظهر ذلك في شوقه إلى العبادة ومحبته لها وحنينه إليها، وأنه لا يقطعها عنه، لا يقطعه عنها شيء، وإن قطعه شيء عنها إذا به حزين ومتألم، يرى ربه منه سبحانه وتعالى ذلك الحزن، ويرى ذلك أنه قد فقد حظه من ربه، أو خف حظه من ربه سبحانه وتعالى الذي لا يعادله شيء في هذه الحياة الدنيا. لذلك كان معنى هذا المعنى من معنى الصيام ينبغي أن يكون حاضرا في عقول المؤمنين وأذهانهم، كيف تتحقق هذه المعاني من معاني التقوى، وكيف يكون الصيام هو العون على تحقيق ذلك، وكيف يكون رمضان بالأخص هو الذي يغير تلك الأحوال ولا يكون فيها. ترى القيام الذي يصليه المرء اليوم في رمضان ينبغي أن يكون صيامه، ينبغي أن يكون قيامه قبل رمضان، فإذا جاء رمضان ازداد هذا القيام، لأنه بإتيان رمضان تغير الحال وازدادت المجاهدة وازدادت العبادة وازداد التقرب إلى الله تعالى، ولم يقف عند الحد الذي كان فيه، بل لا، قد تغير الحال ليكون سببا لتغير أحواله عند الله تعالى. أما أن يكون في رمضان على الحال التي ينبغي أن يكون فيها قبل رمضان، أن يصلي مثلا بجزء قرآن، هذا أقل ما ينبغي أن يكون عليه المرء قبل رمضان، فإذا جئت لرمضان لتصلي به فماذا فعل؟ هذا حالك الذي ينبغي أن تكون عليه قبل رمضان. أما في رمضان فلا يشفع لك القرآن حتى يمنعك النوم، حتى تقوم سهرا لله تعالى، حتى تصف قدميك كما كان الصحابة يصفون أقدامهم حتى يتكئون على العصي من طول القيام، يقرؤون بالمئين من الآيات حتى يتكئون على العصي من طول القيام. لماذا كل ذلك وهم الأقربون وهم المكرمون وهم السابقون الأولون؟ هذه الحال إذا تحتاج لهذا المعنى. والمعنى التالي يبين هذه المعاني أشياء كثيرة ننظر فيها إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد جاءك رمضان إذن لتركز فيه جهدك وتبذل فيه سعيك وتخرج فيه عن مألوفاتك وتعد فيه العدة التي تكون سببا لرفعتك وارتفاع منزلتك، وتكون سببا كذلك لتحقيق هذه الآثار التي أشرنا إليها من نجاة الدنيا والآخرة وقبول الله له وولايته إياه وغير ذلك من الآثار التي إن شاء الله تعالى نذكر أطرافا منها يوما ما. أما بقية المعاني التي ينبغي النظر فيها في الصيام والخروج عن المألوفات، أن أول شيء كما أشرنا إليه هو كيف أن الصيام إنما شرع لتكون بعد الصيام أفضل مما كنت في الصيام، شرع الصيام لتحقيق المغفرة والرحمة والعتق من النار، فتخرج منه على حال حسنة، قد تخففت من أثقالك وذنوبك ومعاصيك وسيئاتك قد خرجت منه وأنت مغفور لك، قد خرجت منه كذلك، وأنت أكثر إقبالا على الطاعة والمحبة، وجدت حلاوة الإيمان وحلاوة الذكر وحلاوة القيام وحلاوة القرآن وحلاوة الصدقة والبذل والإحسان وحلاوة الإقبال على الله تعالى، يعني وجدت في قلبك أنه قد تغير إقبالا على ربك ومحبة له، إقبالا على الآخرة وزهدا في الدنيا وشوقا للقاء الله واستعدادا للرحيل إلى الله تعالى، ما كان حتى يخرج لتنتهي هذه الأعمال على العكس الذي نحن فيه. لذلك كان الصيام سببا لتنزيه هذه النفس وصفائها. أول هذه المعاني أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى، يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني أن الشيطان يجري من ابن آدم، يعني يوسوس له ويأخذه على الغفلة وعلى البعد وعلى التكاسل عن الطاعة وعلى البخل بماله ونفسه، وكذلك يأخذه على الوقوع في المعصية والوقوع في المكروه، ويأخذه كذلك على التفريط في أعمال الطاعة ودرجات المؤمنين، كل ذلك والصيام يسد عليه تلك المنافذ التي يكون الشيطان التي يدخل منها الشيطان ويجري فيها من ابن آدم. فإذا خرج المرء إلى فطره فعادت مجاري الشيطان مرة أخرى إلى قلبه، فماذا فعل؟ ثم إذا خرج من رمضان كله وقد اتسعت مجاري الشيطان مرة أخرى، فماذا فعل؟ لذلك كان من أول ما يهتم له المرء أنه في رمضان يضيق تلك المجاري، حتى إذا خرج من رمضان ضاقت مجاري الشيطان في جسمه وفي قلبه وفي بدنه، وكان أقل اتباعا لشيطان، وكان أقل اتباعا لوسوسته وفطره. فإن قل ذلك في نفسه زادت معاني الطاعة والإيمان والإقبال على الله، وخفت في قلبه هذه المعاني السيئة التي يعانيها. لذلك كان رمضان سببا مباشرا في أن تضيق مجاري الشيطان. في يومك الذي أنت فيه ينتهي هذا اليوم بتقليل طعامك وشرابك في إفطارك وسحورك، وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبأ بذلك ويخرج عن هذه المعاني من معاني عبودية المال والأكل والشرب، كما سنشير إلى عبودية الله تعالى. فكان يواصل صلى الله عليه وسلم اليوم واليومين لا يأكل ولا يشرب صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه يريدون ذلك رضوان الله عليهم فنهاهم لأنهم ليسوا مثله، فمن شاء أن يواصل وصل إلى السحر. لم يحرمهم كذلك من هذه الحالة ألا يأكلوا ألا يشربوا، لعلمهم أن ترك الطعام والشراب يضيق مجاري الشيطان، وأن ترك الطعام والشراب سبب عظيم من أسباب التفرغ للطاعة والذكر، لأنه أي ترك الطعام والشراب سبب لخلو هذه المعدة، لأن المعدة كما تعلمون إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وقعدت الأعضاء عن العبادة. انظر إليك، امتلأت معدتك، أول شيء تفكر فيه أن تقوم إلى النوم والكسل، وأن تترك الطاعة والعبادة، وأن تقوم إلى امرأتك لكذا وكذا، كل ذلك بسبب امتلاء هذه المعدة. يأتي الصيام في يومك وبعد شهرك، في يومك في رمضان في كل يوم تحاول ذلك، فإذا خرجت من رمضان إذا بك قد فرغت هذا الوقت للذكر والعبادة والطاعة، وخرجت من مألوفات الأكل والشرب الذي تعده ليوم يبعثون، كما قال تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لما لم يأكلوا في الدنيا ويطول أكلهم حتى كان سبب شهواتهم وسبب غفلتهم وسبب تخمتهم وسبب قعودهم عن العبادة والطاعة، على العكس قال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما صمتم، بما جعتم، بما عطشتم، بما عطشتم لله تعالى. وكذلك ترك الطعام والشراب يخلي القلب للذكر والفكر، وهي المسألة التي يفتقدها المؤمنون اليوم في رمضان وبعد رمضان، وهي أعظم مسائل الدين من الإقبال على الله تعالى ومحبته، أن يكون المرء دائم الفكر دائم الذكر، دائم الفكر متفكر في أحواله، متفكر في معاده وما هو مقبل عليه من رحيله إلى الله، متفكر في صفاته وآفاته يريد أن يتخلص منها، متفكر في عباداته المقصر التي قصر فيها والتي امتلأت بالوساوس والخطرات وامتلأت بالبعد عن الإقبال على الله وحسن مناجاته وحسن الوقوف عليه، متفكرا فيما يصلح نفسه ومعاده فيما يكون سببا لمعرفته بربه ومحبته، متفكرا في أسمائه وصفاته، متفكرا كذلك في قيامه لربه يوم يقوم الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين. فإذا ما تفكر في أسمائه وصفاته وتفكر في معاشه ومعاده وتفكر في رحيله وموته وقبره وتفكر في بعثه ونشوره ووقوفه بين يدي الله تعالى وتفكر في آفات نفسه وقلة عمله وقلة زاده، كان ذلك التفكر سببا لزيادة الإيمان، سببا للبعد عن العصيان، سببا لتخفيف والمجاهدة لهذه الآفات التي هو فيها، سببا لتذكر الموت والقبر والحساب، سببا لتذكر الأهوال والوقوف بين يدي الله تعالى، كل ذلك يكون دافعا له إلى المسارعة إلى الله تعالى، يكون دافعا له إلى البعد عن المعصية والخوف من الله، يكون سببا له إلى إحسان الطاعة والبذل فيها، يكون سببا كذلك لدوام فكره فيما يعود عليه بخير معاشه ومعاده. وأما الذكر فلا تحدث فلا تسأل عنه، إذا فرغ المرء قلبه للذكر فإنه حينئذ كما قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فكان من فوائد أن يترك المرء طعامه وشرابه أن يحقق ذلك، تراه يحقق ذلك اليوم ثم بعد اليوم ثم بعد الإفطار يعود مرة أخرى إلى ترك الفكر والذكر، إلى ترك تلك الدرجات العالية التي هي الأصل في معرفة الله تعالى ومحبته، فإنه ما أن يتفكر في أسمائه وصفاته حتى يحب ربه، حتى يخافه، حتى يرجوه، حتى يدعوه، حتى يتقرب إليه، حتى يكون حظه من الله تعالى الأهم له في الأولى والآخرة. أنت محتاج إذن إلى هذا المعنى اليوم وبعد رمضان، وإلا فماذا قد فعلت؟ إذا فات يومك فعدت حالك فعادت حالك كما كانت، وانتهى رمضان فلم تحصل ذلك. هذا المعنى كذلك وهو معنى التوسعة على الفقراء والمساكين، أن يكون من حظك الذي ينبغي أن تحرص عليه أن تبذل مالك لله تعالى، أن تبذل مالك للفقراء والمحتاجين، وأن تواسي منه إخوانك وعباد الله الصالحين، وأن تكرمهم وأن تدخل عليهم السرور. كل ذلك من أفضل الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان حاله صلى الله عليه وسلم في رمضان، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، وهي قصة أخرى سنشير إليها إن شاء الله تعالى. أما ما ينبغي أن نختم به هذا الكلام وهو أن الصيام والقيام والذكر في رمضان وترك الطعام والشراب والشهوة مما يكسر حدة النفس وشره النفس وبطر النفس وأشر النفس، يعني هذه النفس تميل إلى الأشر وإلى البطر إلى البطر وإلى الكسل وإلى البطالة وإلى النوم، وأن ذلك كله أحب إليها من أن تقوم إلى الله تعالى. إن قامت إلى الدنيا وجدتها تسعى إليها وتسابق فيها وتتكلم وتسافر وتعمل وتسوي وكذا وكذا، إن قامت إلى الآخرة فالتكاسل والتوان والتأخير والملل والتعب وكذا وكذا مما نراه في هذه الأحوال. لذلك كان الصيام سببا عظيما من أسباب كسر هذه النفس لله تعالى، فتصير نفسا خاشعة مطمئنة تسارع إلى الطاعة، تسارع إلى المغفرة، وتتواضع للرب سبحانه وتعالى، وتخشع له، وتستكين القلب والجوارح لمحبته وطاعته، وتبتعد بذلك عن معصيته. فما أقرب هذا العبد من الله تعالى؟ هذا العبد المتواضع الخاشع المنكسر الذليل لله تعالى أقرب العبيد إلى الله تعالى، لأنه هو المسمى بهذا المعنى، يعني هو معنى العبودية لله تعالى أن يكون كذلك. والصيام أعظم ما يكون إذا سار على تلك الآداب التي أشرنا إلى شيء منها، أعظم ما يكون سببا في كسر النفس وإبعاد بطرها وأشرها وسكونها وخشوعها وتواضعها وذلتها لله تعالى. فإذا ما كانت كذلك كانت أسرع نفس إلى الله تعالى وأحب نفس إلى الله تبارك وتعالى، فخرجت عن كبرها وعن عجبها، وخرجت كذلك عن رؤيتها لنفسها وعن قوتها وعن مالها وعن كذا وكذا، خرجت من كل ذلك إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى، إلى مدد الله تعالى ورحمته. ونختم بأن الصائم دعوته مستجابة طالما كان صائما. وقد ذكرنا أن المرأة قد فتح الله له هذا الباب ليكون سببا ليحقق هذه الأسباب، ووجدت نفسك عاجزا فقيرا لا تستطيع أن تحصل من ذلك شيئا، عليك بالدعاء إليه، فإن تلك الدعوة المستجابة عند الله تبارك وتعالى تكون سببا لصلاح هذه النفس وإقبالها وعودتها إلى الله. وأنت محتاج إلى الله تعالى في أشياء كثيرة، في كل شيء، في ذراتك الظاهرة والباطنة، وأنت في ضرورة واحتياج إليه. فلا تدخل على نفسك إذن بما فتح لك من هذا الباب من أبواب الإجابة والقبول، أن تقف على هذا الباب لا تتزحزح عنه. كلما رأيت نفسك قد ملت ورأيت نفسك لا تستطيع أن تكبحها وأن تأخذها إلى الله وأن تقودها بسلاسل العبودية إليه، ادع الله تعالى أن يهيئها لك، ادع الله تعالى أن يلين هذا القلب لك، ادع الله تعالى ألا يزحزحك عن بابه سبحانه وتعالى، ادع الله تعالى أن يحسن أخلاقك، ادع الله تعالى أن يعينك على الطاعة، ادعو الله تبارك وتعالى أن يهيئ لك من أمره رشدا، ادعو الله تبارك وتعالى أن يغفر ويرحم، ادعو الله تبارك وتعالى أن ينزل عليك مدده، أن يقويك وأن يساعدك، أن يوفقك وأن يسددك، أن يعينك وأن يقف لك، ادعو الله تبارك وتعالى أن يهيئ لك هذه الأمور والأحوال التي تكون سبب سعادة الدنيا والآخرة. ما الذي يمنعك أيها المحروم السامع المتكلم من أن تقف ببابه وأن تدعوه وأن لا تتزحزح عنه وأن تكسر التضرع له والبكاء؟ ترجو منه الرحمة وتخاف منه العذاب، ترجو رحمته وفضله، ترجو إجابته سبحانه وتعالى، ترجو أن يوسع عليك في أخلاقك ونفسك وأعمالك وطاعاتك، أن يأخذ بيدك وقلبك وجوارحك إليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا، اجعلنا من المقبولين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين، اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعله من أعظم رمضانات علينا، مغفرة ورحمة يا أرحم الراحمين، اللهم اجعله شهر الرحمة والمغفرة والعد من النار، اللهم لا تحرمنا فيه، اللهم لا تحرمنا فيه ولا تردنا فيه، اللهم لا تردنا فيه، لا خزايا ولا نادمين يا رب العالمين، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، ورضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واهدم الكفر والكافرين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، اللهم فارج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، اللهم سلمنا في رمضان وتسلمه منا متقبلا، اللهم سلمنا في رمضان وتسلمه منا متقبلا، اللهم سلمنا في رمضان وتسلمه منا متقبلا، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسائر أعمالنا، وخذ بأيدينا وقلوبنا إلى الخير، وخذ بأيدينا وقلوبنا إلى الخير، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.